السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة تخطي إيران وتركمانستان للعقبات أمام تطوير العلاقة الثنائية. طهران وعشق أباد توقعان اتفاقيات تعاون مشتركة في مختلف مجالات بحضور رئيسي البلدين. انطلاق محادثات أستانا حول سوريا بمشاركة الدول الضامنة إيران وروسيا وتركيا. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي وجود معارضين للعلاقة الودية بين إيران وتركمانستان على المستويين الإقليمي والدولي، واعتبر سماحته لدى استقباله الرئيس التركماني سردار بردي محمد أوف توثيق علاقة البلدين يصب في مصلحتهما، داعيا إلى ضرورة تخطي البلدين لأي عقبات في هذا السبيل بالعزم والإرادة الجادة. بدوره أكد الرئيس محمد أوف حرص تركمانستان على تطوير علاقاتها مع إيران، وقال مخاطبا القائد: إنني ونيابة عن الشعب التركماني وجه الشكر والتقدير لسماحتكم لدعمكم الدائم لتعميق العلاقات بين عشق أباد وطهران. أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وجود الكثير من إمكانات التعاون بين إيران وتركمانستان يمكن استثمارها والارتقاء بالعلاقة الثنائية. وخلال مؤتمره الصحفي مع نظيره التركمانستاني سردار بردي محمد أوف بطهران، اعتبر رئيسي التعاون مع دول بحر قزوين من أولويات سياسة إيران الخارجية، ورحب بالاجتماع القادم المقرر إقامته في تركمانستان، مؤكدا أن التعاون بين البلدين سيعزز التعاون الإقليمي والدولي. كما أشار إلى تقارب مواقف البلدين حول ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان دون تدخل أجنبي. بدوره أكد الرئيس التركماني ضرورة تعزيز علاقة البلدين، موجها دعوة لنظيره الإيراني لزيارة عشق أباد. وقعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركمانستان اليوم في طهران 9 وثائق للتعاون بحضور رئيسي البلدين، وقد شملت الاتفاقيات المبرمة مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والنقل والاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة والبيئة والرياضة والطاقة والقضاء والتعليم والأبحاث والسياحة. وأشار رئيسي في لقاء مشترك مع نظيره التركمانستاني سردار بردي محمدوف إلى وجود القدرات الجديدة للبلدين لتطوير التعاون الثنائي. من جهته دعا محمدوف إلى توسيع العلاقة الثقافية وترسيخها بين الشعبين الإيراني والتركمانستاني، معتبرا أن الاتفاقيات التي تم توقيعها ستؤثر على تنمية العلاقة الثنائية. أشار القائد السابق لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد علي جعفري للضربات الموجعة التي يتكبدها الكيان الصهيوني من جبهة المقاومة، وقال إن ضربات إيران لإسرائيل تضاعفت وبعضها لا تزال مستمرة. وقال اللواء جعفري إن المسؤولين الصهاينة يعرفون جيدا الضربات التي كانوا وما زالوا يتلقونها من إيران والمقاومة بالمنطقة ومختلف البلدان وحتى داخل الأراضي المحتلة. وأضاف: نحن وجبهة المقاومة وجهنا هذه الضربات للاحتلال قبل استشهاد الصياد خدائي وبعد ذلك أيضا، ولا يمكننا الحديث عن التفاصيل، مؤكدا أنه إذا نفذ الكيان الصهيوني عملية واحدة فهو يعلم أنه سيتلقى الرد أضعافا مضاعفة. انطلقت محادثات أستانا حول سوريا بجولتها 18 بالعاصمة الكازاخية بمشاركة ممثلي الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران، وتشارك في المفاوضات وفود من الحكومة السورية والمعارضة المسلحة وممثلي مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، إضافة إلى وفد أردني بصفة مراقب. وستتناول المحادثات الوضع الإنساني والاقتصادي والاجتماعي بسوريا وقضايا توفير ظروف عودة اللاجئين وأعمال اللجنة الدستورية في جنيف وإجراءات بناء الثقة. كما عقدت في نور سلطان مباحثة رسمية بين وفدي سوريا وروسيا، تم خلالها استعراض ذرائع أنقرة حول عدوانها على الأراضي السورية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قوات بلاده ستتكبد خسائر فادحة في القتال ضد القوات الروسية في مدينة سيفيرودونيتسك ومنطقة خاركيف. ودعا الرئيس الأوكراني مجددا الدول الغربية لإرسال المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية بشكل أسرع، لافتا إلى أن الجيش الأوكراني ليس لديه ما يكفي من الأسلحة البعيدة المدى والعربات المدرعة. التطور الكرة الميدانية في أوكرانيا نتابعها من خلال التقرير التالي.
مع اقتراب الحرب الروسية في أوكرانيا من شهرها الخامس، مصادر استخباراتية وعسكرية غربية وأطلسية تؤكد لقناة CNN الأمريكية أن الصراع يمر بمرحلة حرجة قد تفرض قرارا صعبا على الحكومة الغربية التي عرضت حتى الآن الدعم لأوكرانيا بتكلفة متزايدة بأضعاف على اقتصاداتها ومخزوناتها من الأسلحة. ففي وقت يناشد فيه الجيش الأوكراني تزويده بمزيد من الأسلحة الثقيلة بعد أن فادي ذخيرته مع حشد روسيا المدفعية حول مدينتين استراتيجيتين مهمتين في شرق أوكرانيا، نقلت CNN عن مسؤول كبير في الناتو قوله إن الحرب على وشك الوصول إلى النقطة التي سينجح فيها جانب أو آخر. وبحسب القناة فإن المسؤولين الغربيين يعتقدون أن روسيا في موقع أفضل في الشرق الأوكراني، وأشاروا إلى 3 سيناريوهات محتملة قد تتكشف قريبا. أولها أنه يمكن لروسيا مواصلة تقدمها في مقاطعتين شرقيتين رئيسيتين، أو يمكن أن تصل المعركة إلى طريق مسدود تستمر لأشهر أو سنوات. أما السيناريو الثالث وهو الأقل احتمالا يدور حول مراجعة روسيا لأهدافها في الحرب وإعلانها الانتصار ووضع صيغة لإنهاء القتال. يأتي هذا فيما أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن قوات بلاده تكبدت خسائر جسيمة في معارك مدينتي سيفيرودونيتسك وخاركيف، منتقدا الدول الغربية لعدم تزويد بلاده بالأسلحة الحديثة اللازمة.
الدفاع عن إقليم دونباس أمر ضروري، لأن نتيجة المعركة سترسم مسار الحرب في المرحلة المقبلة. المساعدة العسكرية الغربية يجب أن تأتي بشكل أسرع إذا أراد حلفاء أوكرانيا إحباط طموحات روسيا الإقليمية.
في غضون ذلك، لا يرى المسؤولون الأمريكيون والغربيون أي مؤشر على أن التزام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمتابعة الحرب المكلفة قد تضاءل، في وقت يسود قلق لدى الإدارة الأمريكية وحلفائها الغربيين حول تكلفة الحرب الأخذة في الارتفاع، والتي قد تؤدي إلى استنفاد المخزونات الوطنية الضرورية للدفاع عن نفسها، بحسب اعتراف مسؤول أمريكي كبير لCNN.
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية انطلاق عملية أمنية واسعة في محافظتي صلاح الدين وديالا شمال بغداد. إلى العناوين مجددا. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة تخطي إيران وتركمانستان للعقبات أمام تطوير العلاقة الثنائية. طهران وعشق أباد توقعان اتفاقيات تعاون مشتركة في مختلف مجالات بحضور رئيسي البلدين. انطلاق محادثات أستانا حول سوريا بمشاركة الدول الضامنة إيران وروسيا وتركيا. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، حيث يتولى هذا البرنامج التعريف بالكتب الإسلامية المهمة من تراثنا الإسلامي الخالد. نرجو لكم وقتا طيبا ومفيدا مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، في الحلقة الماضية من هذا البرنامج تعرضنا بشكل مختصر عن حياة مؤلف كتاب الخصال، وهو الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، ثم تحدثنا عن سبب تأليف وتسمية الكتاب الذي تناول عدد الخصال الممدوحة والمذمومة وبوبها بشكل عددي جميل، ثم تحدثنا عن المكانة العلمية لمؤلف الكتاب الذي أضفى طابعا علميا خاصا على الكتاب الذي يعتبر بمثابة دائرة معارف إسلامية مصغرة. ثم انتقلنا للحديث عن مميزات وخصائص الكتاب، ولم يكتمل الحديث عن هذا الموضوع. وللمزيد عن خصائص ومميزات هذا الكتاب القيم، ندعوكم لسماع حوارنا مع سماحة الشيخ المياحي، لكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا أعزائي المستمعين. نرحب بكم من جديد أحبتنا المستمعين وبرنامج بساتين العلماء، حيث نتناول كما أخبرناكم قبل الفاصل كتاب الخصال للشيخ الصدوق. نرحب كذلك بضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. أهلا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
سماحة الشيخ، إذن بداية نتحدث عن ما تبقى من مميزات لكتاب الخصال للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الحلقة الماضية أن من مميزات هذا الكتاب أنه كتاب معتبر.
نعم.
وبينا معنى الاعتبار بأنه لا يعني أنه صحيح من الجلد إلى الجلد.
نعم.
ولكنه معتبر من حيث نقل الرواية، يمكن الاعتماد عليه بشكل كبير في نقل الرواية، وهذه الرواية التي تنقل منه أو من غيره من الكتب خاضعة دائما للدراسة والبحث.
نعم.
وهذا هو منهجنا، وباب الاجتهاد مفتوح عندنا وباب الدراسة مفتوح.
نعم.
والدليل على اعتبار هذا الكتاب أنه وردت الكثير من رواياته في الكتب الأربعة.
نعم.
ويظهر كما سيأتي أنه ألف قبل الفقيه، لأن الكثير من رواياته وردت في الفقيه، يعني الشيخ الصدوق نفسه أحاله في كتاب الفقيه وفي عيون الأخبار وفي التوحيد في كتبه الأخرى.
نعم.
أحال على كتاب الخصال، يعني في الفقيه يذكر رواية يحيل.
نعم.
على كتاب الخصال يقول ارجعوا إلى كتاب الخصال،
إذن يشير إلى كتاب الخصال،
يشير إليه.
نعم.
فبما أنه هذا الذي قلنا أنه يظهر أنه ألفه قبل الفقيه.
نعم.
قبل كتاب من لا يحضره الفقيه، أنه ورد ذكره في كتاب من لا يحضره الفقيه.
نعم.
كذلك ذكره في كتابه التوحيد. الشيخ الصدوق له مجموعة من الكتب، منها.
نعم.
التوحيد، منها عيون الأخبار، عيون أخبار الإمام الرضا سلام الله.
نعم.
عليه، أيضا يذكر بعض المسائل يحيل على كتاب الخصال. كذلك هو أحد المصادر التي اعتمدها الحر العاملي رحمة الله عليه في.
نعم.
تصنيف كتاب الوسائل. عندما الآن عندما ترجع إلى كتاب الوسائل تجد أنه ينقل عن الخصال الكثير من الروايات، هذا أيضا مؤشر على اعتباره.
نعم.
النوري، العلامة النوري في مستدرك الوسائل كذلك. المجلسي في البحار، أحد المصادر المهمة في تصنيف البحار هو كتاب الخصال.
نعم.
كذلك الحسن بن أبي الحسن الديلمي في أعلام الدين أيضا نقل عن الخصال، بالإضافة إلى عشرات المصادر الأخرى التي نقلت عنه. ولا تكاد تجد مؤلفا أو مصنفا دعته الحاجة إلى شيء من الروايات الواردة في الخصال إلا ورجع إلى كتاب الخصال للشيخ الصدوق.
نعم.
فإجماع العلماء على الأخذ عنه ونصهم على اعتبار رواياته يعطي ميزة مهمة لهذا الكتاب، يجعله ذا مكانة بارزة ومميزة. نعم. في المكتبة الإسلامية. هناك أيضا ميزة أخرى مهمة قد لا تجدها في الكثير من الكتب عند جميع المذاهب.
نعم.
وهو أنه نقل كثيرا من روايات الكتاب عن كتب أهل السنة، مما يجعله كتابا خارج النطاق والإطار المذهبي الضيق. يعني
أيضا نقل الروايات المعتبرة،
نقل روايات الروايات التي احتاجها. طبعا نحن إذا أردنا أن ندخل في هذا الموضوع، الروايات منها ما يتعلق بأحكام فقه. نعم. يعني منها ما يتعلق بعقائد، منها ما يتعلق بسنن.
نعم.
السنن هناك قاعدة عامة معروفة يقال فيها التسامح في أدلة السنن.
بل.
مسألة السنة يعني هناك أمر مستحب، أنا أقرأ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كذا وكذا، من صلى الصلاة الفلانية بالكيفية الفلانية دخل الجنة، سواء كان هذا الحديث ضعيف أو كان من أي نمط من أنماط الحديث.
نعم.
سواء كان منقولا في كتبنا أو في كتب غيرنا، أنا آتي بهذا العمل برجاء المطلوبية، يعني رجاء أن أؤتى ثوابا عظيما، أن أحصل على الثواب.
نعم.
والله سبحانه وتعالى كريم لا يبخل على عباده بثواب، سواء هذا الحديث كان صحيح 100% أو كان.
نعم.
ضعيف، كان مرسل، كان مقطوع، حتى لو كان موضوع، يعني بحثنا في هذا السند وما انتهينا إلى نتيجة أنه صحيح 100%، نأتي به برجاء المطلوبية. وهذا ما ينص عليه علماؤنا في الرسائل العملية، يقول الغسل الفلاني لم يثبت ولكن يؤتى به برجاء المطلوبية.
نعم.
فعندما ينقل عن كتب أهل السنة، طبعا هناك روايات في العقائد يختلف فيها، هذه الروايات بحاجة إلى بحث، ولا ننصح بأن تأخذ العقيدة مباشرة من كتب الرواية.
نعم.
إنما تأخذها، تأخذ النتيجة من العلماء الذين.
نعم.
أعطوا هذه النتيجة بعد دراسة. وكذلك في الأحكام، في الأحكام حتى بيننا نختلف.
نعم.
المجتهدون من الشيعة والمراجع من الشيعة يختلفون في مسألة الفتوى، فليس من الصحيح أن نأتي مباشرة إلى الرواية ونأخذ منها الحكم الشرعي.
طيب.
هذه أيضا ميزة من الميزات المهمة لكتاب الخصال.
إذن سنعود إليكم وإلى مستمعين سماحة الشيخ المياحي، لكن بعد الفاصل أحبتي ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد أحبتنا المستمعين وبرنامج بساتين العلماء، حيث نتناول كتاب الخصال للشيخ الصدوق من خلال ضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. سماحة الشيخ، قبل الفاصل تحدثوا عن مميزات هذا الكتاب، لكن قبل أن ننتقل إلى التبويب والفهرس، صار لي أن أسأل، يعني قلتم قبل الفاصل أنه صارت هناك استفادة من بعض روايات أهل العامة.
نعم.
ما هو المسوق، ما هو الدليل، لماذا اعتمد على بعض الروايات، ماذا أراد أن يقول؟
تميز مذهب أهل البيت سلام الله عليهم ومدرسة أهل البيت بالانفتاح على باقي المدارس.
نعم.
تميزت دون غيرها. نحن عندما نرجع إلى حياة الإمام الصادق سلام الله عليه، نجد أن الكثير من كبار علماء أهل السنة، بل من أئمة المذاهب، درسوا عند الإمام الصادق.
نعم.
الشيخ المفيد درس عند الكثير من أهل السنة، من علماء أهل السنة. مذهب أهل البيت ليس عنده عقدة من المذاهب الأخرى، منفتح مع اختلافه مع المذاهب الأخرى.
نعم.
يعني اختلافي معك في الرأي، هذا هو المنهج الذي درج عليه مذهب أهل البيت بإشارة وبتوجيه من أئمتنا سلام الله عليهم. الإمام الصادق في بعض الروايات يقول إن استطعتم أن تكونوا عندهم من أئمة الجماعة فافعلوا، بهذا المعنى، أحضروا مجالسهم، أحضروا جنائزهم.
نعم.
شاركوهم في أفراحهم، في أحزانهم. مبدأنا هو الانفتاح على الآخر مع الاحتفاظ بالخصوصيات.
نعم.
ليس بالضرورة أنني عندما أنفتح على الآخر وأتواصل معه وأتحابب معه أنني صرت منه أو صار مني، لا ليس بالضرورة هكذا، بل حتى في داخل المذهب الآن نحن نختلف في الكثير من المسائل الاجتهادية وغيرها الفقهية وغيرها. فنقله عن روايات أهل السنة أساسا هو ضمن منهج أهل البيت سلام الله، يعني ليس غريب.
نعم نعم.
الغريب أن لا ننقل عنهم وأن لا ينقلوا عنا، هذا هو الغريب. العالم الإسلامي أو الأمة الإسلامية هي أمة واحدة، والوحدة الإسلامية إذا نظر إليها بهذا الاتجاه تكون واجبا شرعيا على الجميع.
نعم.
وهذه المشاكل التي خلقت في التفرقة هي بعيدة كل البعد عن الإسلام وعن عن روح الإسلام.
نعم.
أنا أختلف معك، ولكن إذا وجدت ما يفيدني ارجع إلى كتبنا، ارجع إلى البيان في تفسير القرآن.
نعم.
تجد أنه يروي الكثير أو يأتي بالكثير من آراء أهل السنة في التفسير، بل إنه راجع الزمخشري، نفس المؤلف راجع الزمخشري واستفاد من كثير من آراء الزمخشري.
نعم.
التلاقح العلمي حتى بين المسلمين وغير المسلمين قضية علمية وحضارية، فكيف بالمسلمين وأهل لا إله إلا الله وأهل الشهادتين؟ فالسؤال أن يقول لماذا لا ننقل ولا عنهم ولا ينقلون عنا، هذا هو الغريب.
نعم.
أما أن ننقل عنهم وينقلون عنا، هذا هو المنهج الطبيعي. وأهل البيت سلام الله عليهم، أئمة أهل البيت كان منهجهم هكذا، الانفتاح على الآخر والاستفادة من الآخر.
نعم.
وإفادة الآخر وهكذا.
طيب.
هناك ميزة أخرى بقيت يمكن أن نشير إليها قبل أن ندخل في تبويب الكتاب، وهي عدد روايات الكتاب، وإن كان لا يهم ولكن كمسألة فنية.
نعم.
1255 رواية، هذا طبعا الذي جعل العدد يصل إلى هذا في اعتقادي أنه كان يبحث عن روايات من طابع خاص، يعني الروايات التي فيها عدد فقط.
نعم نعم.
فيها كما سيأتي في التبويب يتضح أكثر، الروايات التي فيها عدد التي استطاع أن يجمعها هي 1255 رواية، وهذا كم هائل. يعني كما نرى أنه عندما يؤلف كتاب في الفقه روايات الفقه متشعبة وأبواب الفقه متشعبة والروايات كثيرة.
نعم.
ولكن عندما يحصرها في عدد يبقى يبحث عن الروايات التي تتناول العدد واحد أو العدد.
نعم.
اثنان أو ثلاثة أو إلى آخره، هذا يحتاج إلى جهد. تبويب الكتاب نظم الكتاب في جزئين، في مجلدين، ضم الجزء الأول الأبواب من الواحد إلى الستة.
نعم.
يعني الروايات الواردة في العدد واحد، في العدد اثنين، إلى الستة. الثاني، الجزء الثاني، ضم أبواب السبعة إلى الثمانين فما فوقها.
إذن بالتدرج كان.
نعم بالتدرج، ولكن قد تستغرب تقول الجزء الأول يضم ستة وهذا يضم ثمانين، لا. الجزء الثاني بدأ سبعة ثمانية تسعة عشرة ثم 11 إلى أن وصل إلى العشرين.
نعم.
لما وصل إلى العشرين راح إلى الثلاثين، 20 30 40 50 80 إلى أن وصل إلى الثمانين.
نعم.
فلما وصل إلى الثمانين وضع بابا سماه باب الثمانين فما فوقها، كمثال نموذج من مما ورد في الكتاب.
نعم.
كنموذج فكرة، قال حدثني مالك بن أبي عبد الرحمن، هو غالبا ما يذكر السند، غالبا ما يذكر السند.
نعم.
إلى أن وصل بالحديث إلى أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة، قال قال رسول الله، كما ترى الحديث عن أبي هريرة.
نعم.
وهو من رواة أهل السنة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل.
نعم.
ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان كانا في طاعة الله عز وجل فاجتمعا على ذلك وتفرقا، ورجل ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه من خشية الله.
نعم.
ورجل دعته امرأة ذات حسن أو ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله عز وجل، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما يتصدق بيمينه. أنا اخترت هذه الرواية.
نعم.
باعتبار أنها رواية مشتركة، يعني نحن ليس عندنا عقدة أو عندنا حاجز من الآخر أن ننقل عن الآخر إذا كان ضمن السياق العام أو إذا كان ضمن الموارد الاتفاق أو إذا كان ضمن السنن أو العقائد المشتركة. وهذا هو منهجنا الذي هو منهج أئمة أهل البيت سلام الله عليه.
أحسنتم كثيرا سمحت الشيخ حسين المياحي. أحبتي المستمعين، هكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بساتين العلماء. إلى لقاء مقبل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجف فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
قد خاب
فخاب من لم يتخذه وسيلة وغدا من الإيمان شبح مجرد. وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
أهدى به
الله البرية كلها من غيهب جم المهالك أسود. وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
وضاء
بالإسلام أرجى الدنا حتى غدا وجه الحياة كفرقني. وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية، من عبارات ابن حزم الأندلسي. أجل العلوم ما قربك من خالقك تعالى، وما أعانك على الوصول إلى رضاه. انظر في المال والحال والصحة إلى من دونك، وانظر في الدين والعلم والفضائل إلى من فوق. من شغل نفسه بأدنى العلوم وترك أعلاها وهو قادر عليه كان كزارع الذرة في الأرض التي يجود فيها البر أي القمح، وكزارع الشعير حيث يسكن النخل والزيتون. نشر العلم عندما ليس من أهله مفسد له، كإطعامك العسل والحلوى من به احتراق وحمى، وكتشميمك المسك والعنبر لمن به صداع من احتدام الصفراء. الباخل بالعلم ألوم من الباخل بالمال، لأن الباخل بالمال أشفق من فناء ما بيده، والباخل بالعلم بخل بما لا يفنى على النفقة ولا يفارقه مع البذل. من مال بطبعه إلى علم ما وإن كان أدنى من غيره فلا يشغله بسواه، فيكون كغارس النارجيل بالأندلس وكغارس الزيتون بالهند، وكل ذلك لا ينجب. إياك وأن تسر غيرك بما تسوء به نفسك فيما لم توجبه عليك شريعة أو فضيلة. لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون، ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون. Thank you. كنتم مع نحو الآفاق العالية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم برنامج من الواقع. أعزائنا المستمعين، سوف نتطرق في حلقة اليوم إلى البعض ممن لا يفكر ولو للحظة بأن يؤدي دوره الحقيقي والطبيعي تجاه الفقراء في المجتمع، فنراه ينهرهم ويزجرهم ويترك بذلك في داخلهم ألما وحسرة. نعم أيها الأحبة، لأجل تسليط الضوء أكثر على موضوع حلقة اليوم، سنستضيف كلا من الضيفين سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية، والأستاذ جعفر العيد الباحث الاجتماعي من السعودية أيضا، فكونوا معنا.
أعزائي، عرفت عائلة أبي سعدون بأنها عائلة غنية ومترفة جدا، وكان من الطبيعي أن يقيم أبو سعدون بين الحين والآخر مآدب ودعوات وحفلات عشاء بمناسبة وبدون مناسبة، واستطاع أن يفوز بكل تأكيد باحترام الجميع وتقديرهم. لكن الذي كان يعاب على أبي سعدون بالذات قبل أفراد عائلته أنه لم يكن يرغب في يوم من الأيام أن يفكر ولو قليلا بمساعدة الفقراء الذين طالما توسلوا عند بابه مرات ومرات بأن يعطيهم مثلا شيئا من الطعام أو الملابس أو ما شابه من الذي يفيض عن حاجة أبي سعدون كثيرا، بمعنى أن دعواته وحفلاته التي كان يقيمها كانت لأجل التباهي والتفاخر بما من الله عليه ليس إلا. لما عاد في يوم أبو سعدون بسيارته الفارهة إلى البيت، لفت انتباهه قبل أن يصل من بعيد مجموعة من الأولاد عند باب بيته يتحدثون مع أحد أبنائه. أثار هذا المشهد في نفسه روح التكابر والغرور، لأنه كان دائما يسعى بألا يكلم أبناؤه إلا أولاد الذوات. وفعلا لما وصل ترجل من السيارة بسرعة وراح يسأل الأولاد عما يريدونه. ولما علم أنهم أولاد جاره أبي مرتضى، ذلك الجار الفقير الحال، صرخ بوجههم وزجرهم وأخذ يرفع صوته عاليا وهو يقول: إياكم أن تظنوا أنني ممكن أن أمد يد العون والمساعدة إليكم في يوم من الأيام أيها المتكئون على غيركم، وليعلم أبوكم بأنني لن أعطيه درهما واحدا ولن أساعده لا هو ولا غيره من أمثاله. هيا اغربوا عن وجهي، هيا عودوا من حيث أتيتم. سأل أبو سعدون بعد ذلك من أولاده ماذا كان يريد هؤلاء؟ فأجابه ابنه سعدون بأنهم كانوا يطلبون قليلا من الخبز، لأن أباهم لم يعد لحد الآن وهم يشعرون بالجوع الشديد. استطرد أبو سعدون قائلا: يا أولادي، يا أحبتي، إن هؤلاء الذين يدعون الفقر هم ليسوا بفقراء، إنهم كسالى ولا يحبون العمل مثل أبيكم، لا يحبون أن ينضحوا عرقا مثل أبيكم، إنهم يعشقون مساعدة الناس إليهم، بل يعشقون التوسل والمسكنة. في إحدى الليالي سمع أبو سعدون وعائلته طرقا قويا على الباب. هرع سعدون الابن الأكبر ففتح الباب، ثم عاد بسرعة وقال لأبيه: يا أبي، يا أبي، إن مرتضى ابن جارنا أبي مرتضى يطلب المساعدة وحاله يرثى لها. وبدون أن يتفهم كلام ابنه قال أبو سعدون: وأية مساعدة لهؤلاء القوم؟ أغلق الباب بوجهه وتعال اجلس في مكانك. لكن الابن لم يكن ليرضى بما قاله أبوه، فقال له: ولكن يا أبي، لو تعلم بحاله لغيرت رأيك، إنه يطلب أن تنقل أباه بسرعة إلى المستشفى، أرجوك يا أبي أن تساعدهم هذه المرة. صرخ الأب بوجه ابنه وقال له: منذ متى وأنت ترحم هؤلاء الفقراء؟ كم مرة قلت لكم إنهم ليسوا بفقراء، إنهم فقط يتوسلون إلى الناس لكي يقوموا بخدمتهم ومساعدتهم، ليس إلا. نعم مستمعين الأفاضل، وفي يوم كان أولاد المحلة يلعبون الكرة في إحدى الساحات المخصصة، وبعد طول وقت شارف على الساعتين أو ربما أكثر بقليل، قرر الأولاد ترك اللعب والعودة إلى البيوت. وفي الطريق وفجأة استوقفت سيارة الشرطة مجموعة من الأولاد للاشتباه بهم بسرقة بعض الأشياء، وكان من ضمن من استوقفتهم الشرطة سعدون الابن الأكبر لأبي سعدون. حاول سعدون الإفلات من قبضة الشرطة بعد أن توسل بهم كثيرا، وأنه لا علاقة له بأية مسروقات، وأنه في تلك الليلة كان في البيت، وأن لديه شهودا عديدين على ذلك. طبعا لم تسعف هذه التوسلات سعدون أمام رجال الشرطة، وظلوا ممسكين به، وبعض الذين اشتبهوا بهم واقتادوهم إلى مركز شرطة المحلة. وبعد أن علم أبو سعدون بالأمر توجه بسرعة فائقة إلى مركز الشرطة، وهناك أجابه الضابط قائلا: لكي يخرج ابنك من التوقيف عليك إحضار شهود ليسوا من عائلته ليثبت أنه كان معهم ساعة وقوع جريمة السرقة. ولما توجه أبو سعدون إلى أهالي المنطقة الذين دائما ما كان يقيم الدعوات والحفلات لهم، رفض بعضهم وتحجج بعضهم الآخر بأنهم لا يستطيعون أن يثبتوا شيئا للشرطة. فاضطر أبو سعدون لأن يعود إلى البيت خائبا مذلولا منكسا رأسه، لا يعرف ماذا يفعل وماذا يتصرف. وما إن فتح باب البيت حتى استقبلته زوجته قائلة: ماذا فعلت؟ هل تركت ابننا لوحده؟ يبدو أنك فشلت في إخراجه من الحبس، صحيح؟ ولم يكن أبو سعدون قادرا في تلك اللحظة على أن يتفوه بكلمة واحدة، وظل متأطئا رأسه حتى أردفت زوجته قائلة: أتعرف من طرق بابنا قبل أن تأتي؟ سألها دون مزاج: ومن طرق الباب؟ قالت له: لقد طرق الباب أبو مرتضى. ولم تكد تكمل كلامها بعد حتى استشاط أبو سعدون غضبا وقال: حتى في أصعب الظروف التي أمر بها لا زال ذلك المعتوه يزعجني، بالله عليك ماذا كان يريد ذلك الأحمق؟ قالت الزوجة بكل هدوء وتروي: لم يكن يطلب المساعدة منا هذه المرة يا زوجي العزيز. لقد أبدى هو المساعدة لنا، لقد أقسم بأنه يرغب وبشدة أن يذهب معك إلى مركز الشرطة ليثبت أن ابننا سعدون كان موجودا هنا في البيت ساعة وقوع جريمة السرقة، بدليل أنه كان مريضا في تلك الليلة، ولما بعث بابنه ليطلب المساعدة أن سعدون بنفسه هو الذي فتح الباب له.
أعزائي المستمعين، ما زلتم تستمعون لبرنامج من الواقع من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تبين لكم أيها الأفاضل بعد أن استمعتم إلى قصة اليوم كم أن أبا سعدون كان مخطئا بعدم إقدامه على مساعدة الفقراء، وكم كان مخطئا بتوجهه إلى باقي أهالي المنطقة الذين كان يظنهم من الأغنياء. وعندما وقع أبو سعدون في المشكلة تخلى هؤلاء الأغنياء عنه إلا الفقير أبو مرتضى الذي أبدى مساعدته. فلقن أبا سعدون درسا عاليا في الأخلاق لعله تسبب في اهتزاز بل وتغيير كل تصوراته وأخلاقيته. وهنا سوف نحاول أن نتوجه إلى سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية لسؤاله عما جاء في الشرع الإسلامي من ضرورة تقديم المساعدة إلى الفقراء والمحتاجين، وما هي عواقب من لا يقدم على مساعدتهم، وكيف السبيل إلى التخلص من هذه المعصية. فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. إن مساعدة الفقراء من الأمور التي حببت إليها الشريعة الإسلامية، وقد حث عليها القرآن الكريم، ومدح القرآن الكريم أهل البيت في تصدقهم على الفقراء والمساكين، وأقصد بأهل البيت بيت علي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين، في الآيات المباركة: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. في هذه الآيات المباركة مدحت هذه الأسرة الكريمة المباركة التي كانت بيت العطاء، كانت للعطاء بابها مفتوح هذه الأسرة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله البيت الأطهار الأبرار الأسوة والقدوة، فهم أسوة حسنة لنا. رسول الله صلى الله عليه وآله دائما يحث على مساعدة الفقراء، أمير المؤمنين كذلك، الصديقة الزهراء سلام الله عليها، الحسن والحسين أهل البيت، الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. من خلال الروايات وخلال القصص التي نسمعها ونقرأها عن أهل البيت نستطيع أن نعلق على هذا المشهد الواقعي، هذه المقاطع الواقعية، بأن الإنسان عندما يستمع إلى هذه القصة الواقعية أن الحاج أبو سعدون هذا الرجل الذي منحه الله ومن عليه بأموال، ولكن لا يساعد الفقراء ولا يساعد المساكين وهو يستطيع المساعدة. أيضا جار الفقير جدا وهو أبو مرتضى ربما لم يكن عنده من الأموال ولم يكن عنده ما يستطيع أن يعطي الناس، ولكن استطاع أن يقدم مثلا ويقف وقفة الجار للجار ويقدم عطاء جديد ليس بالمال، فالعطاء من ناحية أخرى وقفة الجار مع جاره. من خلال هذه المشاهد وغيرها نستطيع أن نبين لأنفسنا لأن الإنسان إذا منحه الله عز وجل نعمة من نعم الله لابد أن يشكر هذه النعمة. إن الله إذا أنعم على عبد يريد أن يرى أثر هذه النعمة عليه. شكر النعمة، نعمة المال أن ننفق للفقراء والمساكين. الله عز وجل منحنا الجاه ومكانة عند مثلا الناس، من خلال هذه النعمة أستطيع بمكانتي بمنزلتي أن أقف مع من يستطيع من يستحق المساعدة. وهكذا كلما استطاع الإنسان أن يقدم لمن يحتاج إليه المساعدة فهذه الأمور كلها محببة عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وآله وعند الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن الدين الإسلامي دين العطاء دين المساعدة. هكذا ونلاحظ احنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين دائما تتجدد عطاياهم ولا تنحصر فقط عطايا مادية، لا، كلما يستطيعون أن يقدموا العطاء قدموا هذا العطاء ابتغاء مرضات الله. والله لا، إنما نطعمكم لوجه الله، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يقدم في عطائه أن يساعد أن يقدم كل ما يستطيع ينوي ذلك ابتغاء مرضات الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. هكذا تحدثت الآية عن أهل بيت العطاء عن مساعدة الفقراء عن كل هذه الأمور، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. نسأل الله أن يقينا شر ذلك اليوم، أن يقينا شر ذلك اليوم ويقينا نظرة وسرورا ويحشرنا مع محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار الأبرار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
نعم مستمعينا الكرام، وبعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية، نتوجه الآن إلى الأستاذ جعفر العيد الباحث الاجتماعي من السعودية أيضا لسؤاله عن الأسباب والدوافع التي تجعل البعض يرفض تقديم المساعدة للفقراء، وما هي النصائح والإرشادات التي يمكن أن نقدمها إلى هؤلاء البعض؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في كثير من الأحيان يعمل الإنسان أعمالاً قد لا يتوقع نتائجها في المستقبل، فالذين يرفضون مساعدة الفقراء أو الجيران يكونوا يحملون في داخلهم أحد الأسباب التالية: إما أنهم لا يثقون بكلام الطرف الآخر وبتصرفاته وبواقعه الذي يقول أن هذا الشخص فقير وأن هذا الشخص محتاج إلى المساعدة، فهم لا يثقون في كلامه، وإما أنهم يتصورون أن إعطاء الصدقة أو الإنفاق على الناس سوف يؤدي إلى التقليص من أموالهم وبالتالي الوصول إلى حافة الفقر وهو الذي لا يرضوه لأنفسهم. وفي نفس الوقت هذا يشير في كثير من الأحيان إلى عدم الثقة في رب العالمين. كيف؟ لأن الله رب العالمين قال في كتابه وفي الأحاديث أن لا ينقص من مال صدقة، وأن الصدقة تدفع البلاء، وأن صنايع المعروف تقي مصارع الرجال، ولكن مثل هؤلاء لا يثقون في كلام الله سبحانه وتعالى. هذه عدم الثقة يؤدي إلى الإقحام عن مساعدة الناس. من الصحيح أن نقول أن يمكن أن الإنسان في أوقات معينة إذا كان ليس لديه ثقة بالطرف الآخر يمكن أن يقحم عن المساعدة الكبيرة، ولكن الإنسان بنظره إلى الله سبحانه وتعالى وأن الصدقة هي إعطاء ليد الله سبحانه وتعالى وليس إلى الفقير، ولذلك تقول الآية الكريمة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه. من هنا. وأيضا يمكن أن تكون من الأسباب أن الشخص المتصدق يتوقع أو يكون السبب في عدم تصدقه هو الجهل. كيف الجهل؟ لأن الجهل في أن هذه الدنيا دول، وأن هذه الدنيا دوارة، وأن الغنى والفقر مستويان قد لا يكونان ملتزمان بالإنسان. فاليوم الإنسان غني وغدا يمكن أن يصبح فقيرا، واليوم هو فقير وغدا يصبح غنيا. هذه الأموال بيد الله سبحانه وتعالى يداولها بين الناس. قد تكون فقيرا ويتوفى لك أحد الأقارب ويأتيك رزق من حيث لا تعلم، أو تذهب في التجارة وتستغني. وكذلك وضرب الله أمثال كثيرة في القرآن الكريم، مثل صاحب الجنة التي كانت معطاءة وفي عشية وضحاها أصبحت خاوية على عروشها. خلاصة هذا ما نقوله، أن الأسباب إما تكون راجعة إلى جهل هذا الإنسان، أو عدم ثقة في الله سبحانه وتعالى، أو عدم تصديق في الطرف الآخر، أو تصورات خاطئة بأن الصدقة سوف تنقص أمواله. ننصح هؤلاء بأنهم أولا يجب أن ينظرون بعين فاحصة وسليمة إلى كلام الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يكونوا واثقين بتقلبات هذه الحياة، وأن الله سبحانه وتعالى هو المسيطر على هذا الكون، وهو الذي يجازي على الإحسان، وأن الإحسان الذي طلبه الله منا إنما هو إحسان إلى الله، وأن الله هو الذي سوف يثيب عليه، وأن هذه الدنيا ثانية وسوف تنتهي في يوم من الأيام، وتبقى الأعمال الصالحة، وأن الصدقات هي لمنفعة الإنسان ومنفعة أسرته، وليس نقص من أمواله. إذن هذه هي الخلاصة، ونسأل الله إلى هؤلاء الناس بأن يعوا هذا الطريق، وأن لا يقعوا في تجارب الآخرين، وهي تجارب مريرة قد وضحت في التاريخ ووضحت أمام أعيننا في كثير من الأمثال. ونسأل الله أيضا للفقراء الصبر والرحمة، وأيضا أن يعطف عليهم أصحاب الأموال. والله هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وشكرا.
في ختام حلقة اليوم من برنامج من الواقع، نشكر لضيفينا العزيزين سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية، والأستاذ جعفر العيد الباحث الاجتماعي أيضا من السعودية، حسن المشاركة. كما نشكر لكم أعزائي المستمعين حسن المتابعة لهذا البرنامج، والذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجا، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها.